أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فإن قلت إنا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره. كان الكلام حول المانع الثاني أو الدليل الثاني من أدلة المنكرين لجريان الاستصحاب بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة، من أنه قد اشتهر من أن شريعة الإسلام ناسخة لأحكام الشرائع السابقة، فيعلم بالنسخ. ومع العلم بالنسخ كيف يجري استصحاب عدم النسخ أو استصحاب البقاء؟ وقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره في على ذلك بما تحصل أن المراد من هذه القضية أن الإسلام ناسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة. ثم أورد قدس سره إيرادا في المقام بقوله: فإن قلت. وحاصله أننا نعلم علما إجماليا بنسخ كثير من أحكام الشريعة السابقة، والمقدار الذي علمنا به تفصيلا من المنسوخات أقل القليل. والمقدار الذي علمنا به تفصيلا من المنسوخات أقل القليل، وأما في الباقي يعني غير المعلوم تفصيلا، وأما في الباقي فالعلم الإجمالي بالنسخ على حاله. فأيضا مع وجود العلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب. مثال ذلك عليكم السلام: نفرض أننا نعلم إجمالا بنسخ 1000 حكم من أحكام شريعة عيسى عليه السلام، 100 مورد منها نعلم تفصيلا بنسخها، 100 مورد منها نعلم تفصيلا بنسخها، وأما في الباقي أعني 900 الأخرى المتبقية، فعندما نضع يدنا عليها نجد أن العلم الإجمالي بنسخها لا زال حيا لا زال باقيا على قوته وفي أطراف العلم الإجمالي لأن ذن 900 أطراف للعلم الإجمالي وفي أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل وعليه فاستصحاب عدم الناسخ غير جار لما لكونها من أطراف العلم الإجمالي وبينا سابقا أن في أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل فإذا استصحاب عدم الناسخ استصحاب البقاء لا يجري بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة هذا ما ذكر بعنوان المانع عن جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة وقد أجاب قدس سره على ذلك بقوله قلت أولا أن ما ذكرتم من أن المقدار الذي علمنا به تفصيلا من المنسوخات في غاية القلة غير مسلم وغير مقبول لأنه المقدار المعلوم بالتفصيل قلنا في غاية القلة ليش إنه 100 مورد بينما علمنا الإجمالي بالنسخ بنسخ أحكام الشريعة السابقة 1000 مورد فمئة بالنسبة إلى الألف في غاية القلة بينما الباقي اللي هي 900 مورد 900 حكم ذنيش العلم الإجمالي ما زال حيا فيها بالنسخ بنسخها فهذا العلم الإجمالي راح يمنع عن ماذا؟ عن جريان الاستصحاب الشيخ رحمه الله في مقام الجواب أولا يقول أن ما ذكرتم من أن المقدار المعلوم تفصيلا من المنسوخات في غاية القلة غير مسلم بل أننا نقول إن المقدار المعلوم تفصيلا من المنسوخات مقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه على ذلك المقدار المقدار المعلوم تفصيلا من المنسوخات مقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فإذا حصلنا على مقدار الانطباق احتملنا أن المنسوخات هو هذا المقدار احتملنا أن المنسوخات هو هذا المقدار وأما في الباقي فلا نسخ وبالتالي فينحل العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي الثاني اللي قاله المستشكل عند علم إجمالي في الباقي. وبالتالي فينحل العلم الإجمالي إلى عليكم السلام إلى علم تفصيلي وشك بدوي في الباقي. فبالنسبة إلى الباقي شك بدوي ومعه لا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ. فهذا الاحتمال موجود ومعه لا نسلم أن المقدار المعلوم تفصيلا من المنسوخات في غاية القلة. وثانيا جوابه ثانيا مع الإغماض عن ذلك، وسلمنا أن المقدار المعلوم تفصيلا من المنسوخات أقل القليل، وأما في الباقي فالعلم الإجمالي بالنسخ حي وقائم على حاله. سلمنا أكو علم إجمالي في الباقي، وهذا المقدار المعلوم تفصيلا في غاية القلة، سلمنا ذلك. لكن نقول إن العلم الإجمالي هذا لا يمنع عن جريان الأصلي لما بينا سابقا في مباحث العلم الإجمالي من أن الشبهة إن كانت غير محصورة فالعلم الإجمالي لا أثر له، الشبهة غير محصورة. وإن كانت الشبهة محصورة فالعلم الإجمالي غير مانع عن جريان الأصول. كما مثال أنه شلون شبهة غير محصورة والعلم الإجمالي لم يكن مانعا، كما إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، ففي الطرف الآخر الذي هو في محل الابتلاء يجري الأصل فيه بلا مانع. هذا اللي هو طالع عن محل الابتلاء ذاك هناك شنو ما يجري الأصل، أما هناك بعد ماذا اللي هو محل الابتلاء يجري الأصل. أو مثال آخر، أو أن لا حاجة لنا إلى العلم الإجمالي في طرف لكونه معلوما بالتفصيل. هو الشيء إذا معلوم بالتفصيل بعد أحتاج للعلم الإجمالي؟ أو أننا لا نحتاج إلى العلم الإجمالي في طرف لكونه معلوما بالتفصيل، فحينئذ بالنسبة للطرف الآخر يجري الأصل بلا معارض، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن المفروض أن الإسلام لما أشرق بنوره بين سلسلة من الأحكام من الواجبات والمحرمات بالأدلة. وهذه الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل، سواء كانت من موارد النسخ أم لا. والمنسوخات يعني الأحكام المنسوخة من الشريعة السابقة، والمنسوخات وإن لم تنحصر في المقدار المعلوم تفصيلا. ليش وإن لم تنحصر في المقدار المعلوم تفصيلا؟ لأن احنا الآن شو مسلمين أن المقدار المعلوم بالتفصيل في غاية القلة، وهاي الأحكام المنسوخة من الشريعة السابقة وإن لم تنحصر في منه في المقدار المعلوم تفصيلا، لكن نحتمل انحصارها فيما بين هذه الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة. فإذا كانت كذلك فالأمر واضح، وأنه لا حاجة لنا إلى أصالة عدم النسخ، لا حاجة لنا علما إلى الأصل أي الأصالة عدم النسخ. نعم بالنسبة لموارد الشك، للموارد التي نشك في نسخها لكونها بعض الأطراف، فأصالة عدم النسخ تجري بلا معارض، لأن بعض الأطراف ما نحتاج إلى الأصل، فبعد هناك ماكو أصل، وبعض الأطراف اللي هي موارد اللي شكينا في نسخها هناك الأصل يجري بلا أصالة، النسخ تجري بلا معارض. فإذا أيضا لا مانع ولا مشكلة من جريان استصحاب عدم النسخ. ثم أقام قدس سره شاهدا على مطلبه بقوله ولأجل ما ذكرنا، أي ولأجل أن الاستصحاب يجري في أحكام الشريعة السابقة، ولأجل ذلك لو رجعنا إلى تأريخ أول البعثة وصدر الإسلامي نجد أن البناء العملي والسيرة العملية للمسلمين كانت مستقرة على ذلك. يعني على شنو على ذلك؟ وأنهم عطف تفسير، كانت مستقرة على هذا، وأنهم كانوا يبقون، يعني وأن المسلمين في أول البعثة في صدر الأول، وأنهم كانوا يبقون على أحكام الشريعة السابقة ومستمرون على ذلك إلى أن يظهر لهم في الإسلام حكم مخالف للحكم السابق. واحد، تم إبلاغهم بذلك الحكم. اثنين، واطلعوا عليه. لازم إبلاغ يصير، يكون يبلغ بذاك الحكم وبعد مجرد الإبلاغ هم غير كاف إذا ماذا إذا لم يطلع على ذلك الحكم اللي هو مخالف لمن لحكم الشريعة السابقة. فهم باقون على أحكام الشريعة السابقة مستمرون عليها إلى أن يظهر لهم في الإسلام حكم مخالف للحكم السابق تم إبلاغهم بذلك الحكم واطلعوا عليه. فإذا المسلمون في الصدر الأول سيرتهم العملية على الاستصحاب وإبقاء ما كان فارزة، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع الأقدس، مع أن الشارع لم يردع عنها، فمنه يعلم أن الاستصحاب جريانه بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة مما لا مانع منه. ثم اعترض ورد هذا الاستشهاد، قال رحمه الله: فإن قلت، الآن إشكال على ماذا؟ على ما قرره في الدرس الماضي من أن المراد من هذه القضية ماذا؟ أن الشريعة الإسلامية ناسخة لبعض أحكام الشريعة السابقة. قال: فإن قلت إنا نعلم قطعا إجمالا بنسخ كثير من الأحكام السابقة، أي من أحكام الشريعة السابقة، زين، والمعلوم والمقدار المعلوم تفصيلا من تلك المنسوخات قليل في الغاية بحسب المثال 100 مورد، بينما علمنا الإجمالي بنسخ شقيت 1000 حكم. قال: فيعلم إجمالا بوجود المنسوخ في غير ذلك المعلوم، أي في الباقي. فالعلم الإجمالي أيضا باق على حالة، علم إجمالي بالنسخ أيضا حي باق على حاله، وفي أطراف العلم الإجمالي لا يجري الأصل، فالأصل أعني الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي. أجاب الشيخ رحمه الله، قال: لو سلم ذلك. هذا التعبير معناته شنو؟ معناته أكو جواب أولا وهذا ثانيا، هذا التسليم. أولا اللي قررناه أن ما ذكرتم من أن المقدار المعلوم تفصيلا من الأحكام المنسوخة في غاية القلة، هذا غير مسلم، بل المقدار المعلوم تفصيلا من المنسوخات هو مقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمالي عليه. فإذا حصلنا على مقدار الانطباق احتملنا بأن المنسوخات هي هذا المقدار، وأما في غيرها في الباقي فلا نسخ، وبالتالي فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي في الباقي. فبالنسبة للباقي شك بدوي ومعه لا مانع من جريان الاستصحاب. ثانيا: لو سلم ذلك، يعني سلمنا أن المقدار المعلوم تفصيلا في غاية القلة، وأن العلم الإجمالي ما زال حيا في الباقي، قال: هذا العلم الإجمالي لا يكون مانعا عن جريان الأصل. هذا مبحث قدم في مباحث العلم الإجمالي. قال: لو سلم ذلك، لكن لم يقدح منه العلم الإجمالي في الباقي، لم يقدح في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات، لأن الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة واجبة العمل سواء كانت من موارد النسخ أم لا. هذا من موارد النسخ أم لا يعني شنو؟ الآن في الشرع المقدس في الشريعة الإسلامية هناك أحكام علمت بالأدلة والبراهين الواضحة. الآن هذه الأحكام كانت في الشريعة السابقة، يعني على طبقها كانت أحكام في الشريعة السابقة أم لا، أم أنها نسخت، أم أنها شنو نسخت، ولكن الآن في شريعة الإسلام لا ترديد فيها لا شبهة فيها، يعني كانت على طبق أحكام سابقا بشنو نسخت الآن بأدلة واضحة لا ترديد في ثبوت هذه الأحكام. مثلا في شريعتنا أن الفريضة أو أن الفرائض 5 صلوات في اليوم، هسا هذه 5 صلوات كانت على طبقها في السابق، كانت يعني شنو أم لا أو لا نسخت، أكو صلاة بكيفية أخرى نسخت والآن شنو ثبتت، ثبتت بهذه الكيفية وأنها 5 صلوات في اليوم الواحد. لذا قالت سواء كانت من مواد النسخ في الشريعة السابقة أم لم تكن، فأصالة عدم النسخ فيها في منه في هذه الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلة، أصالة عدم النسخ غير محتاج إليها بعد وجود الدليل بعد وجود البرهان. وين أنا أروح للأصل بعد؟ أروح للاستصحاب. زين، فتبقى أصالة عدم النسخ وين؟ محل الحاجة. يا هي محل الحاجة الموارد المشكوكة، الموارد التي أشك في نسخها محل الحاجة، فتبقى أصالة الحاجة في ذيك في محل الحاجة سليمة عن المعارضين لما تقرر في الشبهة المحصورة من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا لخروجه عن محل الابتلاء أو للاضطرار إليه أو لغير ذلك أو لا أو لم يحتج إليه كما فيما نحن فيه أو لم يحتج إليه كما فيما نحن فيه، فإن أحكام شرعنا المعلومة بالأدلة واجبة العمل من دون حاجة إلى أصالة عدم النسخ. الآن أحكامنا صلوات 5 في اليوم الواحد، وجوب شهر رمضان بهذه الكيفية وأمثال ذلك، هذني اللي ثابتة هي بالأدلة أحتاج فيها إلى أصالة عدم النسخ؟ وأقول لا الأصل عدم نسخ فكون أنا أعمل بها، لا كون أنا نحن نعمل بها بلا حاجة لمن إلى استصحاب عدم النسخ وجريان استصحاب عدم النسخ فيها. لذا قال أو لم يحتج إليه كما فيما نحن فيه. قال هاي فلا جواب من أن الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر، ولأجل ما ذكرنا هذا قلنا أقام شاهدا على مطلبه، أقام شاهدا على مطلبه، ولأجل ما ذكرنا من جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة استمر بناء المسلمين، لكن وين؟ في أول البعثة في الصدر الأول، على الاستمرار على ما كانوا عليه من أحكام الشريعة السابقة. ليش وقت؟ إلى أن يطلعوا، قال حتى يطلعوا على الخلاف. عبر الشيخ رحمه الله بالاطلاع إنه تعبير جامع، يعني إلى أن يظهر لهم في الإسلام حكم مخالف للحكم السابق وقد تم إبلاغهم بذلك الحكم واطلعوا عليه. فهو رأسا اختصر قال اطلاع على مو شنو فرع الإبلاغ، أنا كيف أطلع على شيء إذا لم أبلغ به؟ فما عندي علم إلهامي، ولا وحي ينزل علي حتى شنو ما أحتاج إلى شنو إبلاغين. وحتى إذا ينزل وحي بالتالي الوحي قد ماذا قد أبلغه. إذن التعبير بالاطلاع فرع الإبلاغ. فبعد ماكو داعي أن نطول بالكلام ولا شيء ما هو في مقام يعني أداء العبارة وصياغة المطلب. فإلى الكل ما يختصر يكون ماذا أقرب إلى البلاغة. قال حتى يطلعوا يعني إلى أن يظهر في الإسلام لهم حكم مخالف للحكم السابق ويتم إبلاغهم بذلك الحكم ويطلعوا عليه عند ذلك يرفعوا إيدهم عن منه عن الحكم السابق. زين. وهذه السيرة المستمرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع المقدس مع أن الشارع لم يردع عنها فمنه يعلم أن الاستصحاب لا مانع من جريانه. إلا أن يقال اعتراض ورد على الاستشهاد. هذا الاستشهاد المذكور آنفا حاصل الرد حاصل الاعتراض أن البناء العملي للمسلمين في الصدر الأول إنما هو مرتبط بمرحلة ما قبل إكمال الدين باعتبار أن الأحكام الشرعية في الصدر الأول كانت تبين بصورة تدريجية فيتم هذا الاستشهاد هناك في تلك المرحلة. وأما في مرحلتنا أعني ما بعد إكمال الشريعة فوظيفتنا شيء آخر. فوظيفتنا شنو؟ شيء آخر. ما هو؟ ألا وهو لزوم الالتزام والعمل والتدين بالأحكام المعلومة لدينا في شرعنا ولا يحق لنا المصير إلى استصحاب أحكام الشريعة السابقة. هاي الأحكام المعلومة عندنا بالأدلة والبراهين لابد أن نلتزم بها نعمل عليها نتدين بها. بعد ما يحق أن نروح نستصحب منه أحكام الشريعة السابقة. فالسيرة العملية ماذا وعليه فالسيرة العملية للمسلمين في الصدر الأول لا تجدينا شاهدا في المقام. قال رحمه الله إلا أن يقال أن ذلك يعني منه البناء العملي للمسلمين في أول البعثة إن ذلك وين محله وين مورده كان قبل إكمال شريعتنا فيتم الاستشهاد باعتبار أن الأحكام الشرعية كانت تبين بنحو تدريجي. وأما بعده أي وأما بعد إكمال شريعتنا فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله بجميع ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها كما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع حيث قال في بعض فقراتها ما من شيء خطبة حجة الوداع وبعد إكمال الشريعة ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به حصر ما من إلا وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه فمعنى ذلك أنه بعد هو أجب بجميع ما ماذا ما يحتاج إليه الأمة قال إذا كان كذلك فنحن مكلفون بوظيفة أخرى. ما هي الوظيفة الأخرى؟ قال فنحن مكلفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا. سمعني علاقة هذا الحكم وافق الشريعة السابقة أو خالف، لأن هذا هو مقتضى التدين بهذا الدين، ولا يحق لنا المصير إلى استصحاب أحكام الشريعة السابقة. وعليه فالسيرة العملية للمسلمين في الصد الأول لا تجدينا شاهدا، ولكن يدفعه أجاب قدس سره على هذا الاعتراض، على هذا الرد، أجاب قدس سره على هذا الاعتراض بما حاصله، أن نفس استصحاب أحكام الشرع السابق والبقاء عليها، نفس هذا الاستصحاب هو أيضا حكم من أحكام الشرع المقدس. ونحن عندما نلتزم به نلتزم بعنوان ماذا؟ نلتزم بعنوان أنه مما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله، لا أننا نلتزم به بعنوان أنه مما جاء به موسى أو عيسى على نبينا وآله وعليهم السلام، بلا فرق في هذا الكلام بين أن نجعل حجية الاستصحاب من باب الظن كما عليه المتقدمون، أم نجعل حجية الاستصحاب من باب التعبد والأخبار كما عليه المتأخرون. أما على الأول، خلنا نشتغل على مبنى المتقدمين، وأن الاستصحاب ليش حجة؟ من باب إفادة الظن. أما على الأول فنقول ثبوت الحكم سابقا يوجب الظن بثبوته لاحقا. يعني شنو يوجب الظن بثبوته لاحقا؟ أي يظن بأنه مما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله، ونلتزم به بهذا العنوان. وأما على الثاني، يعني المبنى الثاني، حجية الاستصحاب من يا باب من باب التعبد. وأما على الثاني فالمطلب أوضح، فالمطلب أوضح، لأن الشارع المقدس قد حكم بنحو كلي، قال لا تنقض اليقين بالشك، الشامل لليقين بمن؟ لليقين بأحكام الشريعة السابقة. فعند الشك، فعند الشك فيها، يعني في حكم، فعند الشك في حكم، عندما نبقى على ذلك الحكم السابق في الحقيقة قد عملنا بلا تنقض. يعني إذا أكو يقين سابق بمن؟ بحكم، بحكم من أحكام الشريعة السابقة، وبعدين شكيت في أنه هذا الحكم باقي لو ما باقي، بعدين رحت المن إلى الروايات إيش قلت لي؟ لا تنقض اليقين، يعني ابقى على ما كان. أنا من أبقى على هذا الحكم السابق في الحقيقة أنا مشتغل بمن؟ في الحقيقة عملنا بمن؟ عملنا بلا تنقض، فيكون هذا التزاما بما؟ فيكون هذا التزاما بما جاء به نبينا وأهل بيته صلى الله عليه أجمعين، لا تنقض اليقين بالشك لا أنه التزام بما جاء به موسى أو عيسى عليهما السلام. قال ولكن يدفعه، يدفع هذا الرد هذا الاعتراض، أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق فيها، بقاء وين في هذه الشريعة، فيظن هذا على يا مبنى المبنى الأول حجة الاستصحاب من باب الظن، فيظن بكونه مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ولو بنينا المبنى الثاني، ولو بنينا على المبنى الآخر على الاستصحاب تعبدا، قال فالأمر أوضح لكونه حكما كليا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق، فيكون هذا التزاما بما قاله الشارع المقدس صلى الله عليه وآله، لا التزام بما جاء به موسى أو عيسى عليهم السلام. هذا تمام الكلام في المانع الثاني، الدليل الثاني من أدلة المنكرين لجريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة. ومنها المانع الثالث، الدليل الثالث من أدلة المنكرين لجريان الاستصحاب في الشرائع في أحكام الشريعة السابقة، ما ذكره في القوانين. ذاك الدليل الأول والثاني ما ذكره صاحب الفصول في الفصول، وهذا الدليل ما ذكره الميرزا القمي. قال ما ذكره في القوانين من أن جريان الاستصحاب مبني على القول، يعني إذا أريد أني أستصحب في أحكام الشريعة السابقة قولي بجريان الاستصحاب مبني على ماذا؟ على القول بكون حسن الأشياء ومن جملتها أحكام الشريعة السابقة ذاتية. وهو الميرزا يقول ممنوع بل التحقيق أن حسن الأشياء بالوجوه والاعتبارات، وهذا تفصيل قد ذكرناه في أصول الفقه للمرحوم الشيخ المظفر، أنه هناك خلاف بين الأعلام في أن حسن الأشياء وقبحها هل هو ذاتي أم أنه بالوجوه والاعتبارات، وهذا ما تعرض له الشيخ المظفر في الجزء الثاني من مبحث الملازمات العقلية. الميرزا القمي يرى أن حسن الأشياء ومن جملة الأحكام ماذا؟ ليس ذاتية وإنما شنو؟ بالوجوه والاعتبارات، فحينئذ ينخرم القول بجريان الاستصحاب بانخرام المبنى، لأنه هو قال القول بجريان الاستصحاب مبني على من؟ مبني على هذا المبنى، على أن حسن الأشياء ذاتي، والحال يقول التحقيق أن حسن الأشياء بالوجوه والاعتبارات، فإذا انخرم المبنى ينخرم القول بجريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة. الشيخ الأعظم ناقش الميرزا، قال إنه ما مراد الميرزا القمي من الذاتي، قال إنه إن أريد بالذات المعنى الذي ينافيه الناسخ، وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ. لأنه الشيخ يشير المن إلى ما ذكرناه في بعض الدروس الماضية، أن استصحاب عدم النسخ من الاستصحابات المجمع عليها. المجمع عليها الميرزا القمي واحد من هؤلاء المجمعين. يقول إذا كان مراد بالذات المعنى الذي ينافيه النسيخ، والحال وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ، قال فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، بل هو مانع عن الاستصحاب للقطع بعدم النسخ حينئذ فلا يحتمل الارتفاع. فتعبير الميزة من يقول مبني، لا ليس مبنيا على ذلك، بل هو مانع، لأنه الذاتي اللي ينافي منه، ينافي النسخ. للقطع بعدم النسخ حينئذ فلا يحتمل الارتفاع حتى نجري الاستصحاب. وإن أريد غير هذا المعنى فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات، فإن القول بالوجوه يعني فإن القول بحسن الأشياء بالوجوه والاعتبارات لو كان مانعا عن الاستصحاب قال لم يجري الاستصحاب في هذه الشريعة أيضا، لن سد باب الاستصحاب في شريعتنا أيضا. فإذا ما أفاده الميرزا لا يرجع إلى معنى علمي دقيق. ثم بعد ذلك تعرض الشيخ الأعظم بعد أن أنهى البحث عن الموانع، بعد أن أنهى البحث عن الموانع وأدلة المنكرين، فتحصل لديه قدس سره أن المقتضي لجريان الاستصحاب موجود، والموانع المذكورة مفقودة، وشيء منها لا يصلح للمانعية، فإذا المقتضي يؤثر أثره، فالنتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم أن الاستصحاب يجري بلا مانع بالنسبة لأحكام الشرائع السابقة. ثم بعد ذلك تعرض إلى مسألة ومطلب جديد، ما هي الثمرات العلمية والعملية المترتبة على ماذا؟ على استصحاب الشرع السابق. يعني إذا استصحبنا فتحكم من أحكام شريعة عيسى عليه السلام، شنو الثمرات اللي تترتب على هذا العمل؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله بإذنه تعالى وبتوفيقه بعد تعطيل أربعينية سيد الشهداء صلوات الله عليه. فالدرس يعني عمليا إلى ما بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا يصير يوم 3 ربيع الأول. وأسألكم الدعاء أعزائي، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.